ثم قال رحمه الله: القاعدة 13 إلى 18، والدفع فيما قال كل حبر أقوام الرفع فجل بالفكر. الحبر بفتح الحاء هو العالم في لغة العرب، ويجوز فيه الكسر، يقال الحبر والحبر، وسمي العالم بذلك لأنه يستخدم الحبر الذي هو المداد بسبب ملازمته للكتابة والتأليف والقراءة، وإما لأنه يحبر المعاني بمعنى أنه يحسنها ويزينها بعلمه وبيانه. ولكن جرى في العرف أن الحبر والأحبار أن هذا في الغالب يطلق على علماء اليهود، يعني اشتهر لأنه أصلا في القرآن جاء في سياق الحديث عن اليهود: لو ينهاهم الربانيون والأحبار. ومنه كعب الأحبار التابعي المخضرم المشهور، كان من كبار علماء اليهود قبل أن يسلم، إنه أسلم في زمن أبي بكر رضي الله عنه، ولكنه كان من كبار علماء اليهود، ولهذا قيل له كعب الأحبار، يعني كعبهم يعني أشهر علماء اليهود. فالأحبار هنا في كعب هو جمع حبر بمعنى العالم، ولهذا لا وجه لمنع بعض علماء اللغة كالفيروز أبادي من إطلاق كلمة كعب الأحبار، يقول هذا خطأ والصواب كعب الحبر، يقال كعب الحبر بالكسر أو بالضم، لكن لا يقال كعب الأحبار، لأنه ظنوا أن هذا مصدر والمصدر لا يجمع، لكن هو ليس جمع للمصدر، هو جمع للعالم، والقرآن قد جاء بهذه الكلمة، والآثار مليئة بتسميته بكعب الأحبار، فلا وجه للمنع من إطلاق كلمة الجمع في لقب كعب رضي الله عنه. فالحبر إذن هنا أو الحبر هو بمعنى العالم، بخلاف المداد الذي يكتب به فيقال الحبر بالكسر ولا يقال فيه الحبر. هذا المقصود بهذه الكلمة. فهو يقول يعني الأحبار والعلماء يقولون الدفع أقوى من الرفع، الدفع أقوى من الرفع. الدفع هو منع الشيء قبل وقوعه واستقراره، منع الشيء قبل وقوعه واستقراره، والرفع هو إزالته بعد الوقوع والاستقرار، بعد الوقوع والاستقرار. فالدفع أقوى من الرفع، وهو أسهل منه، يعني دفع الشيء أسهل من رفعه، منعه من الوقوع ابتداء هذا أسهل من رفعه بعد وقوعه، لأن رفعه بعد وقوعه يعني يتطلب من الجهد والمشقة ما لا يتطلبه المنع الابتدائي. فالدفع أقوى من الرفع، ولهذا يعني بعض الأحكام الشرعية يعني يمنع منها في الابتداء ولكن بعد الوقوع يخفف الشرع فيها. لماذا؟ لأن في الرفع بعد استقرار الحكم من المشقة ما ليس في الدفع، فيقدم الدفع على الرفع. مثلا يشترط في الإمام الذي يتولى الولاية الكبرى على المسلمين أن يكون عدلا، فإذا كان فاسقا لا يجوز توليته إلا في حال الضرورة، إذا لم يكن هناك من هو أولى منه وأدرى منه بالولاية، فهو شرط في الابتداء ويمنع من توليته ابتداء لا ينال عهد الظالمين، ولكن إذا وليناه وهو عدل ولكن طرأ عليه الفسق بعد ذلك بعد توليته، فهنا لا تنتقض الإمامة ويتساهل العلماء في الشيء بعد وقوعه بما لم يتساهلوا به قبل وقوعه. كذلك إذا دخل الإنسان في الصلاة مثلا ولم يكن هناك ماء، فإذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء وهو في الصلاة جاء صاحب السقاية مثلا، فهنا بعض العلماء لا يبطل الصلاة، قل ما دام ابتدأ هذه الصلاة وهو يعني قد استنفذ الجهد ولم يجد الماء ودخل على الصورة الشرعية فإنه يكمل الصلاة ولا يبطلها، بينما لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة لا يجوز له أن يصلي بالتيمم، لكن بعد أن دخل في الصلاة فبعض أهل العلم من الشافعية والحنابلة يستمر في صلاته ولا يلزمه أن ينقض الصلاة. لماذا؟ لأن الدفع أقوى من الرفع كما يقول. ثم قال ولا تناط بالمعاصي الرخص فلم يبح لعاص الترخص، يشير إلى قاعدة أخرى من القواعد الفقهية وهي قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخص جمع رخصة، والرخصة كما أخذنا في أصول الفقه هو الحكم الذي تغير إلى سهولة مع وجود سبب الحكم الأصلي، الرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي. الرخصة الحكم الذي تغير إلى سهولة بسبب العذر مع وجود أو قيام سبب الحكم الأصلي، كالرخصة في أكل الميتة أو كقصر الصلاة بالنسبة للمسافر ونحو ذلك. فالرخصة لا تناط بالمعاصي، يعني لا تعلق بالمعاصي، بمعنى أن المعصية إذا كانت سببا في وجود الرخصة فلا يجوز المكلف أن يترخص بالرخصة في هذه الحالة. وهذا الشيء المهم في هذه القاعدة أن العلاقة هي السببية، بمعنى أن المعصية هي سبب وجود هذه الرخصة، فالأخذ بالرخصة هنا متوقف على وجود هذه المعصية. فهنا في هذه الحالة لا تناط الرخصة بالمعصية، بمعنى أنه لا يجوز للعاصي أن يأخذ بالرخص. ومنه كما أشار في البيت بأن العاصي لا يترخص، العاصي بسفره لا يترخص، يعني من سافر سفر معصية، سافر مثلا لقتال المسلمين أو لحربهم، أو سافر لأكل الربا أو لنحو ذلك من سفر المعصية، فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر عند جمهور الفقهاء، لا يجوز له هذا. لماذا؟ لأن الترخص هنا في هذه الحالة سيكون من باب الإعانة على المعصية، من باب الإعانة على المعصية، والعاصي لا يحتاج إلى الإعانة، هو يحتاج إلى الزجر. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة لما قال سبحانه وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم، غير متجانف للإثم يعني غير مائل للإثم للمعصية. ومفهوم المخالفة من هذه الآية أنه إذا كان متجانفا للإثم فإنه ليس له أن يترخص بهذه الرخصة، وهذه الآية وردت في المخمصة يعني في أكل الميت للضرورة يعني، فغيرها من باب أولى، مسائل السفر قصر والجمع هي أدون من مسألة أكل الميت للمضطر. فإذا كان يعني قال هذا الحكم شرع هذا الحكم في هذا فغيره من باب أولى، خلافا للحنفية والظاهرية. الحنفية والظاهرية يعني قالوا العاصي بسفره له أن يترخص برخص السفر لعموم النصوص، لأن النصوص قالوا ليس فيها ما يخصص العاصي بسفره، فتمسكوا بهذه العمومات وهذه المطلقات من النصوص. أما الجمهور من أهل العلم فإنهم خصصوا هذه العمومات بصور، منها هذه الصورة وهي صورة العاصي في سفره، فإنه ليس له أن يترخص بهذه الرخص لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. والشك لا تناط أيضا الرخص به كما السبكي على ذلك نص. كذلك هذه قاعدة أخرى، الشك لا تناط به الرخص أو الرخص لا تناط بالشك. الشك المقصود به التردد، تردد بين الحصول وعدم الحصول. فالرخص الشرعية لا تعلق على الشك، فإذا شك الإنسان في ثبوت الرخصة فليس له أن يترخص في ذلك حتى يوجد عنده يقين بسبب الرخصة أو ظن. أما مجرد الشك لا يبيح له أن يأخذ بالرخصة، لأن الأصل الأخذ بالعزائم والبقاء عليها، إلا إذا غلب على ظن الإنسان أو جاءه يقين بثبوت سبب الرخصة في هذه الحالة فله أن يترخص. فمن شك مثلا في المسح على الخف مثلا فليس له أن يمسح حتى يغلب على ظنه جواز المسح. القصر رخصة، ليس له أن يقصر مع وجود الشك حتى يكون عنده ظن أو يقين غالب بذلك. كما السبكي على ذلك نص، أي كما نص على ذلك تقي الدين السبكي الأب الوالد. ثم الرضا بالشيء قل رضا بما ينشأ عنه حسب ما قد رسما. هذه إشارة إلى قاعدة فقهية وهي قاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه أو بما ينشأ عنه، بمعنى أن المكلف إذا رضي بالشيء فإن رضاه بهذا الشيء يعتبر رضا بكل ما ينشأ عن هذا الشيء من الآثار والنتائج. فإذا رضي مثلا أحد الزوجين بعيب الآخر، تزوج بالآخر وفيه عيب وقد علمه، فرضاه بهذا العيب يسقط الخيار له، يلزم منه سقوط الخيار، خيار العيب بعد ذلك، وليس له بعد ذلك أن يطالب بالخيار. لماذا؟ لأن الرضا بالشيء رضا بما ينشأ عنه أو بما يترتب عليه أو بما يتولد منه. وهكذا في التصرفات، من فعل شيئا فإنه مسؤول عما ينتج عن هذا الشيء من المنافع ومن المضار أيضا والسلبية. كذلك في الأحكام الشرعية إذا ثبت الحكم فإنه يعني يترتب عليه ثبوت ما ينشأ عن هذا الحكم. وهذا ما أشار إليه بقوله وقد يقال ما نشى عنه أذن فيه فما من أثر له زك. يعني هناك قاعدة قريبة من هذه القاعدة، وهي قاعدة ما نشأ من المأذون فيه فلا أثر له. ما نشأ من المأذون فيه فلا أثر له، يعني ما نشأ من الفعل الذي أذن فيه الشرع لا أثر له. فالقاضي مثلا إذا أقام الحد على من وجب عليه الحد ثم سرى هذا الحد، يعني قطع يده في السرقة ثم سرى الضرر على ذراعه أو على يده، أنه لا يتحمل ما نشأ عن ذلك ما دام أنه لم يقصر في هذا الأمر. فما نشأ عن الفعل المأذون فيه فلا يدخل في الضمان. من فتح الباب ثم كان على الباب هناك شيء مستند على هذا الباب وسقط وتلف لا يضمنه، لأنه فعل شيئا مأذونا له فيه، بخلاف من فعل فعلا غير مأذون له فيه فإنه يتحمل ما نشأ عنه من الضرر. طبعا هذا الضبط الموجود وقد يقال ما نشأ عنه أذن، وفي بعض النسخ وقد يقال ما نشأ مما أذن فيه. السلام. ولكن استثني منها ما شرط سلامة العقبى به كما ضبط، كضرب زوج ومعلم ومن يلي وتعزيرات قاض فاعلم. انتظر شوي، كله انتظر شوي. أشار إلى بعض المستثنيات من القاعدة، فذكر أن هذه القاعدة يستثنى منها ما شرطت فيه سلامة العقبة أو العاقبة، في بعض الأفعال شرطت فيها سلامة العاقبة، يعني يجوز الفعل بشرط سلامة العاقبة، فهذه الأفعال مستثنات من هذه القاعدة. ما هي أمثلته؟ قال: كضرب زوج ومعلم ومن يلي وتعزيرات قاض فاعلما. هذا البيت لم يرد في بعض النسخ الخطية لكنه جاء في بعضه، هي أمثلة على ما شرطت فيه سلامة العاقبة. ضرب المعلم للتلميذ هذا جائز ولكن مشترط بشروط منها سلامة العاقبة، كذلك ضرب الزوج لمرأته، كذلك ضرب الولي لموليه، كذلك تعزيرات القاضي، هذه كلها أحكام مشروعة ولكن شرط فيها سلامة العاقبة، فهذه الأفعال إذا نشأ عنها مفسدة فيتحملها صاحب الفعل. ثم السؤال عندهم معاد: قل في الجواب حسب ما أفادوا. هذه القاعدة الأخيرة التي أشار إليها وهي قاعدة السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب، بمعنى أن صيغة السؤال وما ورد فيها تعتبر كأنها مذكورة في الجواب، فلا يحتاج إلى المجيب إلى ذكرها. فلو قيل لرجل: هل لفلان عليك 1000 دينار؟ أو فلان يدعي عليك 1000 دينار أو 100,000 ريال؟ فقال: نعم. فقوله نعم هذا كافي في إثبات الحق في ذمته، ولا يشترط أن يصرح نعم لفلان علي كذا وكذا، فكأنه نزل منزلة يعني ما ذكر في الجواب، مثل ما يجري في مقدمات العقود في هذه الأيام، يقولون المقدمة نص، مقدمة العقد داخل ضمن العقد المتفق عليه، فهي داخلة فيها وإن لم ينص عليه. وهكذا في كل مسائل الإقرار، كل مسائل الإقرار لو أجاب بنعم: هل طلقت امرأتك؟ فقال: نعم. خلاص، نعم هذا كافي، لا يقال بأنه ما تكلم بالطلاق، لأن المعنى نعم قد طلقتها، هي بهذا المعنى. طيب لو قال: أليس قد طلقت امرأتك؟ فقال: نعم. يثبت الطلاق ولا ما يثبت؟
ماضي،
قد
يكون ماضي.
ها؟
كذب عن ماضي.
إخبار عن ماضي كذب.
إن كان قد طلق من قبل
وإلا قال اللغة. قال: نعم. ألست قد طلقت امرأتك؟ صيغة نفي، فقال: نعم. يعني ما طلقتها. لكن يعني بعض الفقهاء يقولون أنها تطلق حتى في هذه الصورة، لأن مسألة التفريق بنعم وبلا هذه ما هي معروفة عند العامة، هذه يعني أنتم طلبة علم وبعضكم ما تنبه له، وهو يقول العامة لا يعرفون هذه الدقائق اللغوية، وبالتالي لو قال نعم فيثبت الطلاق في هذه الصورة. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه في العقود الآن لما تجري أي عقد يذكرون في المقدمات أطراف العقد، الطرف الأول الطرف الثاني قبل الدخول في صياغة العقد، لكن لما يبدأون في العقد يقولون ضمن الفقرات: مقدمة العقد هي جزء من العقد وداخلة فيه. ليش أنا حقيقة مرتبط بموعد فنؤجل أسئلة اليوم.